نعم. الآن أيها الإخوة نقرأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة نقض الوضوء من لحم الإبل هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، ولذلك نحن كما هو المنهج في هذا الدرس نبسط الحديث قدر ما يعني يمكن أن يذكر في هذه المسائل العلمية. فالمسألة كما قلت على خلاف بين أهل العلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية في هذا. ففي هذا الحديث في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: هل أتوضأ؟ قال: إن شئت. وقد دلت السنة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مما مسته النار، يعني أي شيء تأكله قد طبخ من السنة استحبابا أنك تتوضأ. بعضهم قال: لا، يكفي أن يتمضمض لأن يبقى الدسم أو كذا، لكن نحن نقول السنة ظاهرة في أنه يتوضأ. لكن سئل عليه الصلاة والسلام عن لحوم الإبل: أنا توضأ؟ قال: نعم. وفي حديث البراء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فدل هذا على أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. ألا الناس يسألون لما لحم الإبل ينقض الوضوء وغيره لا ينقض؟ الصحيح كما يعني هو كلام كثير من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، قال: هذه حكمة تعبدية الله أعلم بها. نحن أمرنا أن نتوضأ، نتوضأ. من أكل لحمه قليلا أو كثيرا فهو ناقض من نواقض الوضوء. لكن بعض أهل العلم قالوا إن لحم الإبل يورث يعني الكبر والغلظة والجفوة، فالسنة له أن يتوضأ ليخفف ما يناله من هذا الأمر، وقيل غير ذلك. لكن هي على كل حال هي هذا أمر تعبدي، والحكمة علمها عند الله تبارك وتعالى. هذا هو السنة. الأمر الثاني: هل يلحق بلحم الإبل المصران والكرش ونحو ذلك؟ يذهب كثير من أهل العلم نعم أنه يلحق به. قالوا: فإن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير شمل كل شيء في الخنزير، مصرانه وكبده وطحاله وغيره، كل هذا حرام. قالوا: وإن كان هذا يعني قياس من جهة، ما هو بقياس من حلال وحرام، هذا حرام وهذا حلال، هذا من بهيمة الأنعام، هذا مما أباحه الله عز وجل، لكن المقصود يعني في مسمى. وبعض أهل العلم يقول: لا، اللحم في لغة العرب هو اللحم، الهبر، اللحم، ولا يدخل فيه غير ذلك. لكن بعضهم يقول من باب الاحتياط يدخل فيه. يبقى لنا حليب الإبل وألبانها، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح والراجع أنه لا ينقض الوضوء. فمن شرب حليب إبل أو لبن بعد ذلك تغير يعني إلى اللبن، فإنه لا ينتقض وضوءه والحالة هذه. كذلك المرق، مرقها الإيدام إذا أخذه فقط بدون لحم، أما إذا أكل اللحم انتقض الوضوء. لكن لو أنه شرب المرق أو استفاد منه بالملعقة مثلا ولم يأكل لحما فإنه لا ينتقض وضوءه. هذا والله أعلم. يقول هنا كلام الشيخ بن عثيمين، قال: فإذا أكل الإنسان لحم إبل،
نعم، قال: فإذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ انتقض وضوءه، سواء كان اللحم أحمر أو شحما، كرشا أو أمعاء أو كبدا أو قلبا أو رأسا أو غير ذلك، فكل ما في جلد البعير ناقض للوضوء، ولا فرق بين القليل والكثير، ولا بين النبي والمطبوخ،
ولا النيء والمطبوخ. لو فرض إنسان أكل شيء نيء من لحم الإبل، بعض الناس ما شاء الله عليه يقدر يأكل مثلا اللحم الرقيق هذا يأكله بدون طبخ، وقد ذكرت أنا فيما مضى أنه بعض الناس لو أكله وهو لا يضره لا حرج عليه. في بعض الناس يشتهي يأكل لحم نيء ما طبخ، خاصة في الذبائح اللحم الرقيق هذا الذي حول الكرش يعني في ملتقى الصدر يكون رقيق، بعض الناس يقطعه ياكله، لو اكله الحمد لله لا حرج، بس المهم لا يكون فيه ضرر عليك. أو يمكن أن يؤثر على صحتك، وإلا لا حرج فيه. نعم،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل ولم يقل له من أي جزء أكلت. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه،
اسمعت كلام العلماء، يقول هذه قاعدة الآن، وما أكثرها القواعد الجميلة العلمية سواء أصول الفقه أو في الفقه يعني، والشيخ يضرب لها أمثلة. نعم، قال أن ترك الاستفصال،
أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، يعني ترك الاستفصال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في مقام الاحتمال، مع أنه محتمل أن هذا مو بيأكل لحم، يأكل كرش جمل، يأكل مصران، قلب، كبد، وما أكثر من يأكل عن كبد الإبل، يعني بعض الناس يحب كبد الإبل ولا كبد الغنم، في ناس كذا. فكون في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا يأخذ العموم، وهذا تقرير الشيخ رحمه الله. قال ثم إن اللحم،
ثم إن اللحم عند الإطلاق في لسان الشارع يشمل كل الأجزاء.
نعم، على كل حال هذا سبق أن نحن تكلمنا فيه، افتح الصفحة التي بعدها. فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبل،
فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبل هل ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ينتقض، لأن اللبن جزء منها لكنه جزء منفصل، والصحيح أنه لا ينتقض، لكن الوضوء منه سنة.
سنة، ونعم فيه في الحديث الشيخ ذكر في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل،
أن النبي صلى الله،
لكن هذا على كل حال ليس على وجه الوجوب، هذا وجه الاستحباب. نعم، قال والدليل على عدم الوجوب،
والدليل نعم على عدم الوجوب أن قوما من عقل أو عينة قدموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها.
سبحان الله، فيها صحة. نعم، هي يعني من عنده بطنه غشش كما يقولون أو في علة، حليب الإبل بإذن الله أنه شافي، وإذا وضع معه شيء من البول خاصة كما يقولون من البكرة هذه، وإن كان حار لكنه بإذن الله أيضا يفيد، لكنه لا يكثر منه لأنه حار جدا، لكن إذا أضيف إلى الحليب وشرب بإذن الله أنه يعطي نتائج طيبة بإذن الله. نعم،
ولم يأمرهم بالوضوء.
نعم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، مع أنهم ذهبوا يشربون من من ألبان الإبل، ولم يأمرهم بالوضوء. نعم،
لأن لبن الناقة وبولها إذا خلط وشرب فإنه ينفع من المرض.
على كل حال يعني انتهى. نعم، نقرأ ما بعده، والشيخ عاد تكلم بعدين عن يعني ما يتصل بما صنعه أولئك عندما قتلوا الراعي وسملوا عينيه إلى آخره. نعم، وعن أبي هريرة
قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
الحمد لله، أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ويعني فيه يعني جملتان. أما الجملة الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، هذا على وجه الاستحباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها إذا غسل ميتا اغتسل. وفي قصة امرأة أبي بكر أنها لما غسلت زوجها أبا بكر كأرادت أن تغتسل وكان الجو باردا، قالوا هذا فاستفتت الصحابة فأخبرت أنها أن هذا على وجه الاستحباب، فدل هذا على أنه كان معلوما شائعا الغسل من غسل الميت. قال أهل العلم ولما تغتسل؟ ذكروا لهذا يعني عللا، قالوا إن التغسيل يوهن، يعني تغسيل الميت يوهن القوى ويضعف الشخص لما قد يصيبه من نظر إلى الميت وتقليبه وكذا، فسن له أن يغتسل تنشيطا وإعادة له مرة أخرى. على كل حال إن ظهرت هذه الحكمة أو لم تظهر فالسنة وليست واجبة أن يغتسل. ونحن سنقرأ إن شاء الله في باب الغسل وفي أحكامه سيمر علينا هذا الحديث. أما الجملة الثانية فهذه منكرة شاذة، ومن حمله فليتوضأ. ولذلك يقال إن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكرت له هذه الجملة قال أتوضأ من حمل خشبة، يقول أنا حملت خشبة يعني لماذا أتوضأ؟ فيعني أنكر هذا. نعم، فهذه الجملة الثانية شاذة يعني متنا ولا يعمل بها. نعم، وأنتم تعرفون من السنة للمغسل ألا يباشر عورة الميت، يلبس قفازين وأيضا يغسله من فوق السروال، ما يدخل يده ويباشر. لكن لنفترض أنه باشر عورته وبدون حائل، فما في شك أنه ينتقض وضوءه، لكن نحن نقول السنة أنه لا تبدع عورة الميت، يلبس السروال يغطى، وأنت أيضا أيها المغسل تلبس القفازين، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الجملة الثانية هي منكرة في هذا الحديث، ولذلك كما قلت أن ابن عمر لما قيل له قال أتوضأ من حمل خشبة، فعلى كل حال نعم أنه لا يتوضأ، والجملة شاذة ومنكرة. نعم نعم، نقرأ كلام الشيخ. قال تغسيل الميت فرض كفاية.
قال رحمه الله تعالى تغسيل الميت فرض كفاية، يجب على المسلمين إذا مات منهم ميت أن يغسلوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته أي سقط من راحلته وهو محرم فمات وهو واقف بعرفة فجاءوا إلى الرسول.
على كل حال ما في شيء يعني أكثر من هذا. طيب نأخذ الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن أبي بكر. نعم،
وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله.
نحن أيها الإخوة ترى منهجنا في قراءة كلام الشيخ إذا في شيء جديد نقرأه، أما الشيء الذي أذكره في الشرح فيكفي بإذن الله. نعم، وعن عبد الله.
وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
الحمد لله. نعم، هذا هو معلول بهذا الإسناد أنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن ذكر سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه ثبت من طرق أخرى ذكرها الزيلعي عن عند أبي داود وعند النسائي موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله إن الأمة تلقت حديث عمرو بن حزم بالقبول، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كتابا له، كان أميرا على نجران من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له هذا، وكتب له في الديات، وكتب له في الزكاة، ويعني إلى غير ذلك. ومما كتبه له عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا من باب احترام كلام الله عز وجل وتعظيمه أنه لا يمسه المؤمن إلا وهو طاهر. وقد بسط القول في هذه المسألة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب الجامع لأحكام القرآن، وهو إمام من أئمة المالكية، عند قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. سنكمل الحديث إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، المبحثان مشهوران، المشهوران في هذه الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، في مرجع الضمير لا يمسه، وما المقصود بقوله سبحانه المطهرون. أما الضمير لا يمسه فقيل إنه يرجع إلى اللوح المحفوظ، وهذا هو القول المشهور في كتب التفسير والمشهور عند أهل العلم أنه، وقيل أن المقصود به القرآن الكريم. وعلى كل حال القرآن الكريم ومن اللوح المحفوظ، فعلى كل نزل من كلام الله سبحانه وتعالى، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة كما هو معلوم فيما مضى. القول أو المبحث الثاني، ما المراد بالمطهرون هنا؟ لا يمسه إلا المطهرون. القول الأول وهو القول الراجح والمشهور أنهم الملائكة، والقول الثاني أنهم المؤمنين. وعلى كل حال إن قيل الملائكة أو المؤمنين فنحن نقتدي بهم ونسير على نهجهم في تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. والتحرير في هذه المسألة كلام فيها طويل جدا، ولكن هذا الحديث عمدة كما قال ابن القيم رحمه الله تلقته الأمة بالقبول ألا يمس القرآن إلا طاهر. فعلى كل حال أما الحدث الأكبر من عليه حدث أكبر هذا لا يجوز له، لا يقرأ القرآن لا حفظا ولا تلاوة. أما من عليه حدث أصغر فالراجح إن كان حفظا فالأمر سهل والله الحمد، نعم يقرأ، وإن كان يستحب من باب التعظيم والإجلال لكلام الله أن يقرأه على طهارة، لكن إن أراد أن يقرأه تلاوة وعليه حدث أصغر فنحن نقول كما هو ترجيح كثير من مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الحي، الراجح أنه لا يمسه إلا على طهارة، يتوضأ ويمسه. ومن على كل حال أخذ برأي أو بقول من يجيز مسه ولو على غير طهارة، لكن المقصود الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فهذا لا شك لا يجوز، لا قراءته لا تلاوة ولا حفظة، لا تلاوة ولا حفظة. هنا عاد يسأل تسأل المرأة الحائض ماذا تصنع، نحن نقول إن قرأت حفظا فالحمد لله هي داخلة في من حدثها يعني من لا يعني من لا تلزم ب يعني مسه فهي تقرأه الآن حفظا، لكن إذا كانت تريد أن تقرأه تلاوة وتقلب الصفحات القول الراجح أنها لا تصنع ذلك إلا للضرورة للحاجة، مثلا آية حفظتها وشكت هي كذا ولا كذا فاضطرت لفتح المصحف بحائل فلا حرج، أو أنها مثلا عندها اختبار في الجامعة أو في التعليم العام وتحتاج أنها تقرأ فلا حرج في ذلك، يعني كما قال أهل العلم للضرورة، هذا ما تيسر إراده في هذه المسألة. وأنا كما قلت يعني المسألة خلافية قديما وحديثا، وهذا خلاصة ما أذكره في هذا المجلس والله أعلم. هنا هذا سؤال يقول أحدهم شخص يريد تسمية ابنه هود بنية إحياء اسم من أسماء الأنبياء، هل يؤجر على ذلك؟ يعني مسألة كونه يحيي أو يميت هذا يعني لا يقدم ولا يؤخر، أسماء الأنبياء الله عز وجل موجودة في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنحن نؤمن بمن قص لنا ذكر لنا من أنبياء الله عز وجل ورسله، ونؤمن بمن لم يقص ولا نعرف اسمه على وجه الإجمال. فكل إنسان ينوي أنه يحيي اسمه ما هذا كلام يعني غير صحيح. وبعدين إن أردت السنة فقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله، أما حديث ما عبد وحمد هذا حديث ضعيف، فسمي بهذه الأسماء، سمي باسم محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا لا أقول يعني ممنوع أن تسمي هود، سمي هودا موسى عيسى، لكنك تحيي ذكرى اسم من الأنبياء الحمد لله أسماءهم محفوظة في كتاب الله عز وجل، ونؤمن بما لم يسمى لنا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، وأغننا بصحتك وعافيتك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.